الله وبركاته.
يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا لنبيه: لست أول نبي كذبه قومه، فقد أرسلنا قبلك رسلا كراما وجاءوا بالبينات والمعجزات الواضحات، فكذبتهم أممهم كما كذبتك أمتك. وكل هذا من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. واللام في لقد توطئة لقسم محذوف، والله لقد أرسلنا، وصيغة الجمع في أرسلنا للتعويل. وفي هذه الآية الكريمة حذفان كلاهما دل المقام عليه. الحذف الأول حذف المفعول به، وتقديره ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك. وحذف المفعول لدلالة المقام عليه وحذف الفضل ودل المقام عليها سائح مضطرب. الحذف الثاني الذي دل المقام عليه هو حذف الفاء وما عطفت، وحذف الفاء وما عطفت إن دل المقام عليه فهو مضطرد في لغة العرب كثير في القرآن. أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله والفاء قد تحذف مع ما عطفت وتقديره هنا ولقد أرسلنا أي أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك فكذبت تلك الأمم فأخذناهم بالبأساء والضراء ابتلاء لما كذبوا. هذان الحلفان والأمم هنا جمع أمة، والمعروف عند علماء العربية أن لفظ الأمة أطلق في القرآن العظيم 4 إطلاقات مشهورة، ولو قيل إن هنالك إطلاق الخامسة لكان غير بعيد. أما إطلاقات لفظ الأمة في اللغة وفي القرآن فمن أشهرها إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في الدين أو في نحلة كائنة ما كانت، وهذا أكثر إطلاقاتها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل أمة رسول. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل العظيم المقتدى به، وقد أطلق الله الأمة بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على البرهة والقطعة من الزمن ومنه بهذا المعنى، وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أي تذكر بعد برهة من الزمان. ومن هذا الإطلاق قوله تعالى في أول سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى برهة معينة في علمنا من الزمن. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين والملة. العرب تقول هذه أمتنا أي ديننا وشريعتنا وملتنا، ومنه بهذا المعنى إن هذه أمتكم أمة واحدة أي شريعتكم وطريقتكم ودينكم. ومنه بهذا المعنى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفيها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شرع وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قولنا برأة لبيان حلفت ولم أترك لنفسي كريبة وهل يأذن لأمة وهو طائعه، يعني أن صاحب الدين والشرع لا يؤذن ويخالف دينه وشرعه وهو طائع. والإطلاق الخامس الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير بعيد هو ما جاء في الآية الماضية بالأمس من إطلاق الأمة على الجنس من الحيوانات والطيور، كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فقد أطلق تعالى على كل نوع من أجناس الدواب والطيور اسم الأمة. وقوله هنا ولقد أرسلنا إلى أمم هذه الأمم هي أمم بني آدم كما جاء مفصلا في بعض الآيات. أرسل نوحا إلى قومه وبين لنا ما قابله به، وكذلك فصل لنا سنة جماعة منهم كقضية نوح مع قومه وهود مع قومي وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون مع فرعون ونحو ذلك مما بينه القرآن. ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك أي من الناس الذين مضوا من قبلك زمن الماضي يعني فكذبوا رسلهم لأن الله ما أرسل رسولا إلى قوم إلا كذبوه وأهلكهم الله ولم يستغن منها أمة إلا أمة يونس كما سيأتي في قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما غيرهم من الأمم فكل أمة تكذب رسولها فيهلكها الله كما قال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون. ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال هنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. أصل الأخ في لغة العرب هو التناول بقوة وشدة فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته يا أخي الله العظيم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي بالظالم حتى هو أخذه لم يهلكه ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك هو أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد البأساء والضراء في هذه الآية فأخذناهم بالبأساء والضراء كلاهما مصدر إني غبي في التأليف الممدودة تأليفا لغويا وأكثر العلماء على أن البأساء هي ما كان من جهة الفقر والفاقة والجوع ودواعي الأموال وأن الضراء هي ما كان من قبيل أمراض الجسم وآلامها وما يقع فيها. والمعنى أن ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم وأعدمنا أموالهم حتى صاروا في جوع وفي فقر وفي فاقة اختبرناهم بهذا لينيبوا إلى الله ويبتهلوا إليه فلم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخير وبدلنا عنهم السيئات بالحسنات فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية ومكان الفقر غنى ومكان الجوع شبعا فلم ينفع فيهم هذا أيضا. والله جل وعلا يبتلي خلقه بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام بينت أن الله إذا أرسل رسولا إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائد فسلط عليهم الفقر والجوع والفاقة فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك وأغناهم وصححهم وأغدق عليهم نعم الدنيا حتى يهلكهم وهم في غفلة في أشد وقت غفلة وبطارة والعياذ بالله. وقد صرح تعالى في سورة الأعراف أن هذا النوع من الابتلاء المبدئ بالابتلاء بالشر ثم الابتلاء بالخير عام في جميع الأمم التي أرسلت إليها الرسل. وهنا في الأنعام لم يأتي بصورة عامة وإنما قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. وقوله أمم جمع منكر والتحقيق أن الجموع المنكرات إذا كانت في سياق الإثبات ليست من سياق العموم. وما زعم من علماء الأصول أن الجمع المنكر من سياق العموم فهو قول مردود كما هو معروف في الأصول. أما في الأعراف فقد بين أن هذه السنة من سنن الله أنها عامة، حيث قال وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بدلنا مكان الجوع شبعا ومكان الفقر غنى ومكان المرض صحة وعافية حتى عفوا. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذه سنة الله في خلقه. وكرى هؤلاء في الأنعام وبين الشمول والعموم في الأعراف. ومعنى الآية الكريمة أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، التضرع التغلل والخضوع لله. وكثيرا ما يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الوليد الخائف من الله، يبتهل متضرعا ينادي ربه جل وعلا. والضارع هو الوليد الخائف، والضراعة الذل والخشوع والخوف. وهو معنى معروف في كلام العرب مشهور في كلامهم. ومن قول الشاعر اللي يبكي يزيد بارع لخصومته، اي يزيد يبكيه الذليل لانه ملجا له. وفي هذه الآية سؤال معروف، وهو ان يقول طالب العلم المعروف في لغة العرب ان حرف لعل انه للترجي والتوقع، والله عالم محيط علمه بعواقب الامور، فكيف يصرح بلفظه ويدل على الترجي والتوقع؟ وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع؟ هو القادر على كل شيء، المحيط علمه بعواقب الامور. هذا وجه السؤال. قل العلماء عن هذا جوابان، احدهما ان لعل هنا للتعليل، والمعنى اخذناهم بالبأساء والضراء لاجلهم يتضرعوا. ولا شك ان لعل انها من حروف التعليل، وقد سمع في لغات العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل بلعل. ومن اتيان لعل للتعليل في كلام العرب قول الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق. فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كسبه سراب بالملا متعلق. فقوله كف الحروب لعلنا نكف يعني كف الحروب لاجل ان نكف عنكم. ومن هنا قال بعض العلماء كل لعل في القران غير للتعليل الا التي في سوره الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قالوا بمعنى كانكم تخلدون. الوجه الثاني ان لعل على بابها من انها للترجي والتوقع، الا ان معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناس. اما الله جل وعلا فهو عليم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا ان الله عالم في ازله، لان فرعون شقي يموت كافرا والعياذ بالله، وهو يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى على ترجيكما وتوقعكما بحسب ما يظهر لكما. اما عاقبه الامر وما يهون اليه وهي عند الله جل وعلا. وهذا معنى قوله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا ليجروا أن يتضرعوا أو لترجي تضرعهم بحسب ما يظهر للناس أرجعوا من أبي عواقب الأمور. ثم قال فلما نسوا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. قد قدرنا بالأمس أن نخوة ليلى أصلها تفي في اللغة العربية وفي القرآن مشتركة بين معنيين، إلا أن أحد المعنيين ينقسم إلى قسمين فتكون أقسام ليلى ثلاثة في القرآن وفي كلام العرب. ليلى في القرآن إذن ترد على ولاهة أقسام بولاهة معاني معروفة. الأول هي ليلى المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع لوجود، والمعنى أنها تدل على امتناع سوء لوجود سوء، نحو ليلى فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني أنه هنا انتفى عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله، وهذا معروف مشهور. الثاني هو ليلة التحبيبية، ومعنى ليلة التحبيبية أن ليلة حرف يدل على طلب الفعل بحرف واحد يدل سمية حرف تحبيب، وهذه هي التي تنقسم قسمين لأن لها حالتين، تارة يكون الفعل المطلوب فيها بحرف التحبيب الذي هو ليلة، تارة يكون ممكنا تداركه ممكنا فعله، وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقى فعله ممكنا لأن فرصته ضاعت ومضت ولم يمكن تداركه. فإذا كان فعله ممكنا فهو المعروفة بالتحديدية، نحو من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب ليلى أخرتني ليلى هنا، معناه أطلب منك يا رب بطلب شديد محدد عليه بحث واحد أن تؤخرني إلى أجل قريب، فأصدق الآية. النور الثاني ومن الآية التي بين أيدينا هي أن يكون الفعل المطلوب بأداة الطلب التي هي حرف التحديد، أعني ليلة التحديدية، يكون الفعل فات تداركه ولم يبقى ممكنا أبدا، فهي في هذا المعنى ينقلب تحديدها إلى التوبيخ والتنجيم، تارة يوبخ بها موجود كقوله للذين تكلموا في عائشة وصهوان ليلى سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا العمل المطلوب بليلى ضاعت فرصته عليهم لأنهم قد تكلموا بما لا يليق، فهي في هذا المعنى ينقلب تحبيبها إلى التوبيخ والتنبيه، فكأنه يوبخهم ويقدمهم على ما فرط منهم، وتارة يكون الموبخ بها قد مات ولم يكن موجودا كما قيل كقوله في هذه الآية الكريمة فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، لأن وقت نزول الآية هؤلاء الأمم قد ماتوا وانقضوا في أزمان متناهية، قد مضوا في الزمان الماضي فلا يمكن حصول الفعل منهم وليسوا موجودين حتى يسمعوا التوبيخ، ولكن المقصود من توبيخها أن الغاب ومات ليعتبر به غيره، فيعلم بأن قصص القرآن إنما قصت علينا لنعتبر بها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولذا كان من الحسن أن يوبخ أولئك لنعتبر بتوبيخهم، فنجتنب ذلك الأمر الذي يستحق التوبيخ من أجله. هذا معنى. ومن هذا المعنى فلذا كان من القرون من قبلكم ولي بقية، لأن القرون مضت هو توبيخ لغائبين وتنجيم لهم ليعتبر به المخاطبون. ولذا قال فلذا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، كان المطلوب منهم وقت وجودهم بحصر وشدة أن يتبرعوا واعتبرهم الله بالبيت أن يتبرعوا. ويفهم من الآية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنيا من أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع أو نحو ذلك أن عليه أن يتبرع إلى ربه جل وعلا ليزيل عنه ذلك، لأنه وبخ هؤلاء ويمهم على عدم التبرع إليه عند نزول الشدائد بهم. وعلى معنى قوله فلذا جاءهم بسنا تبرعوا مما قال ولكنهم لم يتبرعوا ولكن قست قلوبهم، لأن القلوب القاسية تشتد كما تشتد الحجارة، وكما أن الحجارة الصلب القوي إذا أردت أن تدخل في جوفه ما أن لا يدخل، فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن تدخل فيه الموعظة والفهم عن الله لا يدخل لشدة قسوة القلب والعياذ بالله. وقوله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اعلم ان الشيطان في لغة العرب يطلق على كل عاق متمرد كائنا ما كان، وكل عاق متمرد غير الشيطان في لغة العرب التي نزل بها القرآن، سواء كان من الإنس أو من الجن أو من غيرهما، إلا أن الشيطان كان بالحقيقة العرفية يسبق إلى إبليس وذرية إبليس. أما في الوضع اللغوي فكل متمرد عاد تسميه العرب شيطانا، سواء كان من الإنس أو من الجن أو من غيرهما. ومن إطلاق الشيطان على المتمرد العاتي من بني آدم قوله تعالى وهو خليه إلى شياطينهم أي عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفرة. وقوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد جاء حديث على أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الإنس الشياطين وكل عات متمرد من الإنس فهو شيطان، كما دل عليه وإلى آخره إلى شياطينهم شياطين الإنس والجن. ومنه بهذا المعنى قول جرير وهو عربي قح قال أيام يدعون الشيطان من أجلي وكل يعلم منه كنت شيطانا. ومن إطلاق الشيطان على غير الإنس والجن حديث الكلب الأسود شيطان، وما جرى مجرى ذلك هذا إطلاق الشيطان في لغة العرب وهو حقيقة عرفية لإبليس وذريته، لأن ذرية إبليس شياطين يفعلون كما يفعل، كما يأتي في قوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعلم أن المادة التي اشتق منها الشيطان اختلف فيها علماء العربية على قولين، أشار لكل واحد منهم الشيخ عمرو أعني سيده في كتابه، وباختلاف القولين يختلف اسم الشيطان بالميزان الصحي. وجماعة من العلماء ولا يصح القولين قالوا إن مادة الشيطان أصلها من شطن وفاء المادة السوء وعينها طاء ولا مهان شطن. ومعنى هذه المادة في لغة العرب معناها البعد، فكل شيء شطن فسوف هو بعيد جدا وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر يأتي السعادة عن كان ينشطون زبانة الفؤاد بها حزين، لينشطون أي بعيدة. ومما يدل على أن الشيطان أصله من شطن قول أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو عربي موقف يمدح سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام وعلى نبيها قال في مدحه أيما شاطين عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبار. عبر عن الشيطان بالشاطين، والشاطين اسم غائب شطان بلا خلاف، فهذا مما يهين ان مادة الشيطان في سطانة مع رابع ومناسبة هذه التسمية هي بعده عن رحمة الله والعياذ بالله جل وعلا. وعلى هذا القول ان الشيطان من مادة سطن بإذنه بالميزان الصرفي جيعان. القول الثاني ان الشيطان اصله من مادة سطن الشيط الى هلك، والعرب تقول سطن الشيط الى هلك، وعليه فانما سمي شيطانا لهلاكه والعياذ بالله، لانه هالك مخلد يوم القيامه في عذاب الله. والعرب تقول ساطر الشيط الى هلك، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الاعشاء ميمون بن قيس قد نخبب العير من مكنون غائبه وقد يسيط على ارماح البطل، يعني بقوله يسيط ان يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن الشيطان بالميزان الصرفي فعلان، فعلى انه منصف فوزنه فعلان، وعلى انه منصف فوزنه فعال. هذا وزنه بالميزان الصرفي، واختلاف العلماء في اشتقاقه ومعناه. والمراد بالشيطان هنا جنس الشيطان، وهو ابليس وذريته والعياذ بالله من تضليلهم. فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان يزين للكفرة والعصاة أعمالهم الخبيثة، ذلك التزيين إنما هو بالوسوسة، يوسوس لهم وينفر في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي والكفر والعياذ بالله. وهذا معنى قوله وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان هنا معناه الترك عمدا، وقد بينا ان مادة النسيان تطلق في القرآن وفي اللغات العربية اطلاقين. يطلق النسيان على ترك الفعل عمدا، نحو قوله نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وكقوله إنا نسيناكم والله لا ينسى أبدا. النسيان الذي هو زوال العلم، لأن الله يقول لا يضل ربي ولا ينسى، ويقول وما كان ربك نسيا. فهذا الاصطلاح تقول العرب أمرت زيدا فنسي أمري، يعني تركه عمدا. الثاني هو النسيان بمعنى زوال العلم كالنسيان الاصطلاحي المعروف، ومنه قوله أرأيت أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وقوله إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. هذا النسيان بمعنى زوال العلم. والمراد في الآية النسيان بمعنى الترك عمدا، وقوله فلما نسوا أي تركوا عمدا ما يذكروا به، ما يذكرهم الله به من البشر والضراء، فلم يتضرعوا في حالة الضر ولم يشكروا في حالة النعيم. لأن الله بين أن الكافر عند حالة النعماء أنه فخور أسير بطير، وعند حالة الضراء يئوس قريب لا يدعو الله ولا يضرع إليه، كما قال إليه العلق الإنسان مما رحمة ثم رفعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن علقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن يؤد السيئات عني إنه فرح فخور. هو فخور فرح أسير بطير، وقت العافية يئوس قريب وقت الشدة. وهذا قد استهل الله منه عباده المؤمنين، حيث قال في سورة هود لما ذكر هذه الصفات اليمينة عن الإنسان استهنى منه المؤمنين الطيبين. قال إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإنسان أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس هذا إلا للمؤمن. المؤمن عندما يأتيه البأساء والضراء يضرع إلى رب العالمين صابرا محتسبا، ويجيبه الله ويعين له رزقه. وإذا كان وقت السراء وأنعم الله عليه كان شاكرا نعم الله، مراعيا بذلك حقوق الله جل وعلا، ويكون ذلك خيرا له وعلى أيضا خيرا له، كما في الحديث الصحيح. ومعنى قوله: فلما نسوا أي تركوا وأعرضوا عما يذكروا به من البساء والضراء، حولنا له من نوع البوس إلى نعمة، فتحنا عليهم أبواب كل سوء. قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الثامن عن ابن عامر، فتحنا بتخفيف التاء. وقرأ ابن عامر من السبعة فتحنا بتشديد التاء. وقوله عليهم أبواب كل سوء في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم: كيف قال الله فتحنا عليهم أبواب كل سوء؟ وهو أصدق من يقول، مع أن كثيرا من الأشياء لم تفتح عليهم أبوابه، لم تفتح عليهم أبواب الهدى ولا أبواب التوفيق ولا أبواب طاعة الله ولا أبواب خيرات الجنة، ويصدق عليها اسم السوء. وللعلماء عن هذا جوابان، أحدهما ما قاله بعض العلماء أن المعنى فتحنا عليهم أبواب كل سوء مما كنا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر، يعني فتحنا لهم أبواب الصحة وقد كانت مغلقة أيام المرض، فتحنا لهم أبواب الغنى بعد أن كانت مغلقة أيام الامتحان بالشر، وهكذا. الوجه الثاني أن هذا من العام المخصوص، وجاءت العادة في القرآن بأن يذكر الله كل سوء، ويراد به أنه عام مخصوص كقوله في بلقيس: وأوتيت من كل سوء، مع أن بعض الأشياء لم تكن بلقيس، وكقوله في مكة المكرمة: حرسها الله حرم العاملة تجبى إليه ومالات كل سوء، مع أن بعض الثمار لا يجبى إليها. فهذا من العام المخصوص، وهو أسلوب عربي معروف، وتذكر العرب مثل هذا وتقصد به الأغلبية. وهذا معنى قوله: فتحنا عليهم أبواب كل سوء حتى إذا في ريح بما أوتوا، يعني حتى إذا ولم يزل ذلك الفتح ممتدا إلى غاية، هم يكونهم في ريح بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي ما أوتوا من الصحة بدل المرض، ومن الغنى بدل الفقر، ومن الري والسباع بدل الجوع، فرحوا بهذا فرح أسر وبقر، لأنهما كل فرح مغموم، لأن الفرح المغموم هو الفرح بالدنيا المحضة، والأسر والبقر لا من حيث أنها تقرب إلى الله ولا تربيه، هذا الفرح المغموم المصحوب بالأسر والبصر. وعندما فعلوا أهلكهم الله، وهذا هو الذي هم الله به الإنسان لقوله: إنه لفرح فخور. أما الفرح بالخير والفرح بالدين ومعرفة القرآن فهذا أمر مطلوب من كل مسلم، كما نص الله على ذلك آمرا به في السورة الكريمة سورة يونس، حيث قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلام الامر في قوله فليفرحوا تدل على ان ذلك النوع من الفرح مامور به من الله، والامر ان تجرد من القرائن اقتبلوه كما هو معروفهم من الرسل. وقوله هنا فريحوا بما اوتوا اي بما اوتوا من الصحه والعافيه والغنى والاموال والدعاه والراحه فرح بطل وعسر حتى اذا حصل فيهم ذلك اخذناهم بغته قدرنا ان على خير الى اسند الى الله هو الاخذ بقوه وشده كما قال ان اخوه وليم شديد وقوله بغته مصدر مركب بمعنى الحال ومعنى البغته الفجر وذلك اشد ما يخل به الانسان لانه اذا علم بالعذاب قبل نزوله يكون متجلدا مستعدا اما اذا بغته قبل استعداد له فهذا اشد وامكى ولاجل هذا بعلمه اخبر الله المؤمنين بالبلايا التي تريد عليهم قبل ان تقع ليكونوا مستعدين لها ولئلا تفاجئهم حيث قال لهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اخبرهم بان الابتلاء سياتيهم لئلا يباغتهم ويكونوا مستعدين له قبل نزوله ولذا قال اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون الفاوفاء السببيه والالهي الهجائيه والمبلسون جمع المبلس والمبلس اسم فاعل الابلاس والابلاس في لغه العرب يطلق على معان متقاربه هو في الحقيقه يراد به الوجوم والوجوم هو ان يكون الانسان ساكتا منقطعا لا يقدر ان يتكلم لشده الياس من الخلاص من البلايا والدواهي التي وقع فيها فمعنى ابلسون آئسون قانطون مما وقعوا فيه من عذاب الله والعياذ بالله اياك وقنوطا يمنعهم من ان يتكلموا فمعناه ساكتون لذا يحولون جوابا من شده الياس والقنوط مما نزل بهم والعياذ بالله وكل من دهاه امر فتحير غير قادر ان يتكلم لشده الامر الذي دهاه تقول له العرب وابنه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قوله بس بن الحجاج في رجله يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا قال نعم اعرفه وابنسا اي تحير مندهشا لا يقدر ان يتكلم وهذا معنى قوله فاذا هم مبلسون قال بعض العلماء اشتقاق ابليس من الابلاس وهو الياس الشديد والقنوط من رحمه من الخير حتى يبقى صاحبه ساكتا لا يحول جوابا ثم قال جل وعلا فقطع دابر القوم المؤمن ونمو الدابر اسم فاعل دبر القوم يدبرهم العرب تقول دبره يدبره اذا كان يمشي خلفه لانه يمشي عند دبوره كما تقول العرب قفا اذا كان يمشي عند قفا وقد سئل من بعده بالرسل واولاد الناس كانها دابر لهم يدبرهم ويتبعهم كل من قضى قرن دبره قرن ان كان ذلك القرن تابعا له كانه يمشي عند دبوره كما يمشي التابع عند دبور المتبوع فالدابور يقال للخلف واخر القوم كاولادهم ومعنى قطع دابرهم استوصلوا ولم يبق منهم تابع به لكن اولاد مع الاباء حتى ينقرضوا كلا والعياذ بالله جل وعلا وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قوله اميه بن ابي الصلت الثقفي جاء يدركوا بعذاب حتى دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصاروا حتى دابرهم يعني قطع دابرهم واهلك البقيه فلم يبق منهم تابع لان الولد كانه دابر من والد اي تابع له يقضيه من بعده ويحيي ذكره بعد موته ومعنى قطع الدابر انه هلك العلاج والاباء وانقضى الجميع فلم يبق منهم تابع وهذا معنى قوله فقطع دابر القوم المؤمنين ظلموا وظلم هنا ومعناه الشرك كقوله ان الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ثم قال الحمد لله رب العالمين. أثنى الله جل وعلا على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم ليعلم خلقه أن يحمد الله جل وعلا ونثنى عليه عند إهلاكه ولنا الذين ليس لهم ليس فيهم خير وليس فيهم إلا الشر من بلاد والعباد وراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم إلا الضرر يهيئ أن يكون هنالك نعمة من نعم الله علم الله خلقه أن يحمده عليها. والحمد في لغة العرب هو الثناء على هو الثناء باللسان على المحمود بجميل صفاته سواء كان من باب الإحسان أو من باب الاستحقاق أو مع المعروف في كلام العرب. والشكر في لغة العرب هي من ينبه عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما إلا أن الشكر اصطلاحا هو الحمد لغة والحمد لغة هو الشكر اصطلاحا والمعنى كله ثناء جميل ثابت بخالق السماوات والأرض ومعنى رب العالمين أنه سيد الخلائق ومدبر شؤونهم الذي لا يستغنون عنه طرفة عين وكل من يدبر الأمور ويسير في السماوات والأرض ومعنى رب العالمين أنه سيد الخلائق ومدبر شؤونهم الذي لا يستغنون عنه طرفة عين وكل من يدبر الأمور ويسيرها تقول العرب له ربا والعباد سياسة الأمور وتدبيرها تقول العرب فلان ربها والحي يعنينا أنه الذي يدبر شؤونه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي وكنت امرا على افدت اليك عبادتي وقدرك ربك لغدوت ربوبه معنى ربك لربوب اي تكليم تاسع وليل تكليمه قبلك وهذا معنى معروف في كلام العرب تقول العرب ربه ورده واساسه وجبار شانه لقد عرفت الجسيرة ان كفار ابن هنية بن خلف قرب من النبي هنة ينمر في نفسه واستعار النبي منه بعد السلاح والجهه وحضر مع النبي رجل حلي وكان معه رجل اخر فلما وقع بالمسلمين ما وقع حيث صلوا الصبح في غنى الصبح تبقى بقية من الظلام ينحدروا في وادي حلي ووجدوا مالك بن عوف النصري اذهب لهم هواجن بمزرق من مزارق وادي حلي يسد عليهم سدة رجل واحد يرمي غفله حتى كانت الرماح والسهام كانها مطر تزعزعه الريح ووقع بالمسلمين ما وقع حيث قال الله ويوم حنين واعددتكم كهرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ان وليتم مدبرين فعند هذا قال ذلك الرجل الذي مع صفوان الان بطل سحر محمد صلى الله عليه وسلم يظن ان الهزيمه ستستمر وان هواجن يغلبون ويملكون وقال له صفوان بن اميه ووعده في ذلك الوقت بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل اسكت فضفك لان يردني رجل من قريش احب اليه من ان يردني رجل من هواجن قوله يردني يعني يسودني فيسوسني ويدبر شؤوني على اصله معنى الرب والرب الحقيقي الذي يدبر خلائق الكون هو خالق السماوات والارض جل وعلا لا تقع في الدنيا تحريكة ولا تسكينة الا بمشيئته وتدبيره والعالم يطلق على اهل السماوات واهل الارض وما بينهما بل عالم كل ما سوى الله وقد دلت آية من سورة الشعراء أن العالمين شاملين لأهل السماوات والأرض وما بينهما حيث قال الله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وعلى معنى قولي والحمد لله رب العالمين
ورب العالمين
إذا أنتم إن أخذناه سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كيف نصره الآيات
وقد قدمنا أن الأعراب تطلق على عيسى بن على أخبرني وتستعمله استعمالين إلى جعلت معها الكاف كقوله أرأيتك وأرأيتكم لثمت التاء الفتح وكانت الكاف تتغير بحسب تغير المخاطب وهي حيث منها الكاف كانت التاء تتغير بحسب تغير المخاطب وهو معناها أخبرني. والمحققون من علماء العربية أنها مع تحويل معناها إلى أخبره أنها تقلب مفعولا وهي ومفعولها بمعنى أخبرني عن كذا. وعليه فقوله هنا إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم المفعول الأول قل أرأيتكم أخبروني المفعول الأول أرأيت سمعك أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم بها في المفعول الأول في قوله أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم في المفعول الثاني الجملة ولم هذه الآية تهديد للخلائق وهو أن الله جل وعلا أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بها وهذه الآذان التي يسمعون بها وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بها وهذا أعطاه لهم لأجل أن يعتبروا هذه النعم فيشكروا لمن من بها فيطيعوا كما قال وجعل لكم الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوا كأنه يقول لهم هنا هذه النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون به والسمع الذي تسمعون به والقلب الذي تفهمون به منحتكم إياها لتشكروني وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون مما كفرتم نعمي أخبروني إن أنا أخذت نعمي وسلبتها منكم فتركتكم عميا بل بعد الإبصار وتركتكم سما بعد السماع وتركتكم لا عقول لكم بعد الإدراك فصرتم لا بصر عندكم تبصرون به ولا سمع تسمعون به ولا عقل تفهمون به من هو الذي يقدر أن يرد عليكم هذه المرافع ويجعلكم تسمعون وتبصرون وتفهمون المعنى لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله وحده يعني مما كان إنعام الله عليكم بهذه المثابة وقدرته على سلب إنعامه عنكم بهذه المثابة ما كان ينبغي لكم أن تتمردوا وتكفروا وتكرهوا نعمه جل وعلا فيما يسخطه وهذا في الحقيقة أمر يعرق منه الجبين ويحزن منه من له عقل أن الله مع عظمته وجلاله وكماله يمن على الواحد منا مع ضعف المسكين وحقارته ويمن عليه بهذه النعم ويفتح له هاتين العينين في هذا الرجل على هذا الاسلوب الجميل الغريب ويعطيه هذا السماع ويعطيه هذا العقل ثم يصرف هذه النعم بما يسخط خالقه جل وعلا فهذا امر فظيع يعرق منه جبين العاقل ويستحي منه من له عقل وهذا معنى قوله قل ارايتكم ارايتم اخبروني ايها الناس ان اخذ الله سمعكم بأخيه السمع وجهان احدهما انه ياخذ الاذن بحاستها ولا يترك لها اثارا ويأخذ العين حتى يترك الوجه مطموسا كما قال من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. الوجه الثاني ان المعنى انه ياخذ حاسه الابصار والسمع والعقل وان كانت الجوارح باقيه لان صوره العين لا نزع منها الابصار لا فائده فيها وجه المرهون لا نزع منه السماع لا فائده فيه هذان الوجهان الكفران معروفا، وقوله من إله غير الله من مبتدا وإله خبر، وغير الله نعت بالإله، والفعل في قوله يأتيكم به في محل النعت أيضا من إله غير الله يرده عليكم، وقوله في هذه الآية الكريمة سؤالان عربيان معروفان، أحدهما أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب، حيث قال إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، فجمع الأبصار وجمع القلوب وأفرد السمع ولم يجمع، وهكذا في سائر القرآن يجمع ما يكفر مع السمع ويفرد السمع ولا يجمعه في القرآن. السؤال الثاني أن الله ذكر أشياء متعددة بقوله إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم مما رد عليه آدم ورسول واحد بقوله من إله غير الله يأتيكم به بدليل ميسر مهرب. هذان السؤالان العربيان في هذه الآية الكريمة والجواب عنهما معروف من لغة العرب، أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع في سائر القرآن فعند علماء العربية فيه وجهان معروفان، أحدهما أن أصل السمع مصدر لأنه مصدر سمعه يسمعه سمعه، والعرب هي نعت في المصدر ألزمت الإفراد والتذكير كما قال ابن مالك في الخلاصة، ونعت بمصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتذكير، وقالوا لأجل هذا لم يجمع السمع في القرآن أبدا. الوجه الثاني هو ما تقرر في علوم العربية أن المفرد إذا كان اسم ابنه كل مفرد هو اسم ابنه، فمن أساليب اللغة العربية أن يطلق مفرده مرادا به الجمع نظرا إلى أن أصله اسم شامل للذي، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب في حالاته الثلاث، أعني بقوله في حالاته الثلاث أن يكون منكرا وأن يكون معرفا بالألف واللام وأن يكون مضافا، ومن أمثلته في القرآن أنه منكر إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله فيها أنهار من ماء غير آت الآية، وكقوله اجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة، وكقوله إن نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وكقوله مستكبرين به سامرا يعني سامر من تهجرون، وكقوله جل وعلا وإن كنتم جنودا فطهروا يعني وإن كنتم جنودنا أو أجرابا، وقوله وحسن أولئك رفيقا أي رفقا، وإن تبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا، والملائكة بعد ذلك ظاهر مظاهر وهو كثير جدا. ومن أنزلته بالقرآن وأنه معرف قوله جل وعلا يؤمنون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها، بدليل قوله وكتبه ورسله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله وجاء ربك والملك يعني الملائكة، بدليل قوله صفا صفا لأن الملك الواحد لا يكون صفا صفا، وكما يدل عليه قوله في البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وكقوله سيف من جمعيتين الجفور يعني الأدبار، بدليل قوله فلا تولهم الأدبار، وكقوله أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف، بدليل قوله لهم غرف من فوقها غرف من مبنية هم العدو يعني الأعداء، وهو كثير جدا. ومن أمثلته أنه مباح قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره، وقوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، وقوله وما ملكتم مفاتحها أو أصدقائكم أي أصدقائكم، وهو كثير في القرآن. والشيخ في بيته في كتابه يقول إن اسم الجنس إذا كان مفردا يوجد قصد الجمع به بقلة، ونحن نقول بتشبه القرآن واللغة العربية هو بكثرة عكس ما قاله الشيخ عمرو سيبويه رحمه الله، وهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلام العرب ما أنشده في بيعه في كتابه من قبل علقمة بن عبدة التميمي بهدية الحسرة فأما عيامها فجدر وأما جلدها فقليبه يعني وأما جلدها فقليبه وأنشد له أيضا في بيعه قول الآخر كلوا في بعض بطنكم وتعفوا فإن زمانكم زمان خميص أنشد له أيضا البيتين فقط وهو في كلام العربي كثير ومنه قول عقيل بن علفة المرون وكان بني فزارة شر عمي وكنت لهم كشر بني الأخيرة يعني بقوله شر عم شر أمام ومنه قول العباس بن مرداس السلمي وقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإيحان الصدور يعني إنا إخوانكم ومنه قول زهير يا أباؤنا وأبوك أبدو أبانا المقرفات من الغراب يعني يا أباؤك ومنه قول قعنب بن أم صاحب ما بال قوم صديق هم ليس لهم عقل وليس لهم دين ويسلمون قال ما بال قوم صديق يعني أصدقاء ومن هذا المعنى بنفسه قول جرير قال نسبنا بهواهم مرسمين قلوبنا بأعين أعدائنا هم صديق يعني وهم صديقات ومن هذا المعنى قول الآخر يا عائلاتي لا تزدنا ملامة إن العوائل ليس لي بأميري وهو كثير جدا والقصد التنهيم وعلى هذا خرج بعضهم السمع لأنه اسم ابنه اطلق وولد به الجمع كما بين لنا ظاهره في القرآن وفي رواية العرب الجواب الثاني عن رجوع الدليل دليل مؤكد مفرد إلى أشياء متعاطفة حيث قال إن خلى الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به إجاب عنه بجوابين أحدهما أن قوله به أي بما يكفر أي بذلك الشيء المأخوذ وهذا معروف في كلام العرب ولما قال رؤبة بن الحجاج في رجفيته القافية المشهورة قال فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد كيل عرضها فقال له واحد لم قلت كأنه بالإفراد إذا كنت تعني الخطوط لا بد أن تقول كأنها وإذا كنت تعني السواد والبلق لا بد أن تقول كأنهما فمن أين قلت كأنه بالإفراد قال له كأنه أو ما يخر الوجه الثاني هو ما عرف في القرآن وفي لغة العرب أنه قد تثير متعاطفات سواء كانت متعاطفات بواو أو متعاطفات بعين أو متعاطفات بفاء ويرجع الدليل على واحد منها ويكون له تكون الأخر مفهومة من ذلك لأنه لما رجع على واحد فهم أن الباقي مثله وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلته في القرآن في العطف بعين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وقال جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بالإفراد وقال جل وعلا في مثل هذا وإذا رأى تجارة أو لهوا انفضوا إليها فرده إلى التجارة دون الله وفهم منه أن الله كذلك يرد إليه ربا مع أنه ربما رجع لهما مع كقوله إن يكن عليا أو فطورا فالله أولى بهما وهو في العطف بالواو كما هنا كثير جدا ومنه قوله الذين يكيفون الذهب والفضة ولا ينفقونها وقوله يستعينون بالصبر والصلاة وإنها وقوله جل وعلا والله ورسوله أحق أن يرضوه وقوله جل وعلا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وهو كثير في كلامه في القرآن ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة نبلان وقد أراني ونعم الله يلم بها والدهر والعيش لم يهمم بامراري ولم يقل لي أن يهمما وقول الآخر إن شرح الشباب والشعر الأسود ما لم يعاش كان جنونا ولم يقل ما لم يعاش هذا كثير في كلام العرب ومن أمثلته في المتعاطفات بالفاء قول امرئ القيس في معلقته فتوضح في المقراة لم يعثر اسمها فرد الضمير على أحدهما وهذا كثير في كلام العرب وأظهر الوجه المؤول أما المعنى من إله غير الله يأتيكم به أي بما يصير مما أخذه الله منكم كقوله جل وعلا لا فارض ولا بكر أيام دون ذلك إلا بكر المذكور ولم يقل ذلكما ولا غيره قول ابن الزبهراء إن بالسبل وللخيل مجاء وكلا ذلك يدل وقدم هذا معروف في كلام العرب وهذا معنى قولي من إله غير هذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بها ويعلم أن الله سقله في وجهه عينين وصبغ له بعضهما بالسبع الأسود وبعضهما بالسبع الأبيض وأعطاه لهما كيسا من جفون وجعل لعينه سحبا ليلا يجسم فيها الهوى وجعل ماء عينه ملحا ليلا تمكن السحبا وجعل له عقبا وهذا العقل الذي يميز به بين الناس ويجعل به هذه الافعال الغريبة العجيبة واعطاه حاسة السمع كل هذا اعطاه له ليبين هذه النعم فيما يرضي ربه جل وعلا اذ فلا ينبغي منه ولا يفلو به ان يستعين بنعم ربه على معصية خالقه جل وعلا فهذا امر لا يليق بعاقل ثم انه يلاح قدرة الله وعظمته وجلاله وانه قادر على ان ينزع منه السمع والبصر والعقل فيتركه كالجماد لا يسمع فيها ولا يبصر فيها ولا يعقل فيها فلا مرجع له غير الله يزيل ذلك عنه ولذا قال من اله غير الله ياتيكم به ثم ان الله عجز نبيه من براءه الانسان وجهله واعراضه عن الحق مع فقره وحاجته وفاقته الى ربه جل وعلا فقال له انظر كيف نصرف الايات معنى تصريف الايات هو نقلها من حال الى حال باساليب واضحه بينه تارة يعني بالوعيد وتارة بالوعيد وتارة بالابتلاء بالسراء وتارة بالضراء بانواع مختلفه من جهات مختلفه ومع هذا مما هم يقذفون بعض المحققين من العلماء يقول انهن في هذا المكان ان معالج استبعاد لان التراخي المفهوم بهم ان معالج استبعاد لانه يستبعد عند العقول السليمه ان يكون الله مع عظمته وجلاله ومع ما يحسن به الى الانسان يصرف له الايات ومع هذا هو يقذف ان يعرض ومعنى قوله يقذفون ان يعرضون ويسدون العرب تقول صدف عنه يقذف صدفا وصدوفا اذا عرض عنه يما وصدف تستعمل استعمالا تستعمل متعديه بالنفعي تقول صدفته عن صوبه اي صدفته عنه حتى عرض عنه وتستعمل لازمه صدف فلان عن كذا اذا عرض عنه وهو معنى معروف في كلام العرب ومن قول ابن رواحه عجبت لنصف الله فيما وقد بدا له صدفنا عن كل وحي منزل صدفنا اي عرابنا ومن هذا المعنى قول ابن الرقاع يمدح نصفه قال اذا ذكرنا حديثا قلنا احسنه وهن عن كل سوء اتقى صدفه جمع صادفه اي معرضات صادات عنه وهذا يستبعد لانهن هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء لانه يستبعد مما صرف له خالقه الايات وبين له اوان البيان يستبعد منه بعد هذا الاعراض والسجود عن الله جل وعلا ومن اتيانهن للاستبعاد قول الشاعر ولا قول الشاعر ولا يكشف غماها الا ابن حرة يرى غمرات بيتهن ياخذها ثم يزورها عنه ولا يكشف غماها الا ابن حرة يرى غمرات بيتهن يزورها لأن من عاين غمرات البيت يستبعد منه اقتحامها والوقوع فيها وهذا معنى قوله إنهم يصرفون أشهد
أولئككم إن أتاكم على الله بغتة أو جهرة أم مهلة إلا القوم الظالمين
قل لهم يا نبي الله أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة كان الحسن البصري يقول بغتة أو جهرة أي ليلا أو نهارا وهذا التفسير كما ينبغي بالتحقيق أن من على بيته أي أتاكم العذاب في حال كونه بارثا أي مفاجئا من أن تعلمونه بأسباب ولا علم لكم به. وقوله جهة أتعنيتيكم العذاب بعد أن تعاينون أسبابه وترون أوائله حتى يقع بكم جهرة عيانا وأنتم تنظرون إليه. هذا التحقيق للفرق بين البركة والجهرة هنا إن أتاكم عذاب الله مفاجئا من غير أن يتقدم لكم به علم أي جهة بأن عاينتم مبادئه ورأيتم أول نزول حتى وقع جهارا وأنتم تنظرون. هل يهلكوا إلا القوم الظالمون آية الاستهلاء آية الاستفهام بمعنى النفي وهي جاء مقابلا به الله التي تقابل النفي والمعنى ما يهلكوا إلا القوم الظالمون الكافرون. وفي الآية سؤال معروف وهو أن العذاب إذا نزل جاء في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم الكفار شمل من المسلمين. وهذه الآية بينت أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون. أجيب عن هذا بأن العذاب ليس من وهلك فيه وهلك من هو معهم أن هذا الهلاك تنحص له لأنه يبعث يوم القيامة بنعمة من الله ورحمة ويجوز. وقال بعض العلماء لا يتعين هذا كما دلت عليه قصص الرسل لأن الغالب أن الكلام في الأمم والرسل والقرآن قد قص علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك سيأتيها أمر نبيها ومن معه فخرجوا منها ونجوا كما قال ونجينا هودا ونجينا وكرى أنه نجى هودا بقوله ورحمة منا ونجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الهدي. فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا صالحا إلا أن ذلك مما جاء مفصلا في الهلاك. وهذا يبين معنى قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون. ونرجو الله لنا ولكم جميعا ان يوفقنا للعمل بما في كتابه. اللهم وفقنا للعمل بهذا القران. اللهم انفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اللهم لا تزغ قلوبنا عما فيه من الهدى. اللهم اجعله شافعا فينا ولا تجعله حجه علينا. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علينا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. Yeah.
المرسلين جمع المرسل المراد بهم هنا المرسلون من بني آدم، مع أن المرسلين يكونون من الآدميين ومن غيرهم كالملائكة، كما يأتي في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقوله إلا مبشرين ومنذرين حال، وقوله ومنذرين حال معطوفة على حال، والمعنى ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين. وقد حلف هنا معمول البشارة ومعمول الإنذار وتقديره إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخير، ومنذرين من عصاهم بالنار وما عند الله من المكان. وحلف المفعول والمتعلق لدلالة الكلام عليهما. وقد قدمنا غير ما مر أن المبشر اسم فاعل الترشيد والترشيد، والبشارة هي الإخبار بما يسر. قال بعض العلماء سمي الإخبار بما يسر بشارة، لأن الإنسان إذا سمع خبرا يسره أثر ذلك في دمه فجرى دمه جريانا من البشارة، فظهر أثر ذلك على بصرته. ومنها قالوا سموها بشارة، والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة، وجاء في القرآن العظيم إطلاقها على الإخبار بما يسوء كقوله فبشرهم بعذاب أليم. والعلماء الذين يقولون بالمجاز في القرآن معلوم أنهم يسمون مثل قوله فبشرهم بعذاب أليم، يجعلون هذا من نوع الاستعارة العنادية، والاستعارة العنادية عندهم يقسمونها إلى تحكمية وتمليحية كما هو معلوم في فن البيان. ومن منع المجاز في القرآن من العلماء هو الذي نرى أنه الأصل، يقول على أسلوب من أساليب اللغة العربية، فالعرب يستعملون البشارة غالبا فيما يسر، وربما استعملوها فيما يسوء إذا دلت على ذلك قرائن تفهمه، والكل أسلوب من أساليب اللغات العربية. ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون البشارة نادرا على الخبر بما يسوء، ومن إطلاق البشارة على الخبر السيء قول الشاعر وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفيني، وقال الود موعده الحشر، فجفى إلى أحبة أمر يسوء، والبشارة به بشارة بسوء. ومنه قول الآخر يبشرني الغراب ببين هذي، فقلت له وكلتك من بشيري. هذا أسلوب عربي معروف، وعلماء البيان يسمونه نوعا من انواع المجاز ونوعا من انواع الاستعاره، يسمونه الاستعاره العناديه كما بينا اقسامها عندهم. والقصر في قوله وما نرسل المرسلين الا مبشرين هو الذي يسميه البلاغيون قصرا عباديا، لانه يرسلهم بأحوال أخرى طيبة من تعليم الآداب والمكارم وغير ذلك مما هو زائد على البشارة والإنذار. والبشارة الإخبار بما يسر، والإنذار الإعلام المقترن بتهديد خاصة، والإنذار أخص من مطلق الإعلام، لأن الإنذار لا يطلق إلا على إعلام مقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام
وليس كل إعلام نارا. وهذا معنى قوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من أطاعنا بالجنة ومنذرين من عصانا بالنار. لنبين من هم المبشرون ومن صفاتهم ومن هم المنذرون ومن صفاتهم. وقال مبينا صفات المبشرين على ما يسمونه النصر والنصر المرتب. ومن آمن وعمل صالحا فلهم البشارة العظمى بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مع ما ينالون من النعيم. وقوله فمن آمن أصل الإيمان في لغة العرب التصديق، وهو في اصطلاح الشرع التصديق الثاني، أعني التصديق من الجهات الثلاث، وهو تصديق القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة والآيات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد تحصى. في الحديث من صام رمضان إيمانا فسمى الصوم إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا فسمى الصلاة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ. وفي الحديث الصحيح الإيمان 69 وفي بعض رواياته 70 بدعة. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. وفي هذا الحديث الصحيح أن هذا الفعل الذي هو إماتة الأذى عن الطريق يسمى إيمانا كما هو معروف. والعادة المقررة عند العلماء أن الإيمان إذا جاء مطلقا ولم يعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث، يشمل إيمان القلب بالاعتقاد وإيمان اللسان بالإقرار وإيمان الجوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله هنا فمن آمن وأصلح، انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر وهو الاعتقاد القلبي، وصار الإصلاح بعده يراد به الأعمال كما قال تعالى هنا فمن آمن وأصلح لآمن قلبه وألعن واعتقد ما يجب اعتقاده إثباتا ونفيا، وأصلح مع ذلك الإيمان القلبي عمله بجوارحه. فمن آمن وأصلح آمن قلبه وأصلح عمل جوارحه بأن امتثل الأوامر واجتنب النواهي. هؤلاء القسم من الناس هم المبشرون الذين فيهم إلا ما نرسل المرسلين إلا مبشرين. وقال الله فيهم فلا خوف عليهم يعني يوم القيامة ولا هم يحزنون. والخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل خاصة، والحزن في لغة العرب هو الغم من أمر قد فات ومضى. تقول فلان أصيب بالأمس فهو اليوم حزين، وتقول فلان خائف أن يسمو من أمر مستقبل. هذا أصله معنى الخوف ومعنى الحزن. أعاذنا الله والمسلمين منهما، وربما يودع أحدهما موضع الآخر. وربما أطلقت العرب الخوف على عين الحزن، ومن إطلاقات العرب الخوف إطلاقها الخوف على العلم. تقول العرب إني أخاف أن يقع كذا بمعنى أعلم أن يقع كذا. وقد بينا هذا المعنى في سورة البقرة في الكلام على قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال بعض العلماء معنى فإن خفتم ألا يقيما، أي فإن علمتم ألا يقيما حدود الله. ومن إطلاق الخوف لا بمعنى الحزن بل بمعنى العلم اليقيني، قول أبي محزن الثقفي في بيته المشهورين: إذا مت فابذلني إلى جنب كرمة تروي عيراني بالممات عروقها، ولا تبذلني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أروقها. لأنه هو عالم لأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره أبدا. وقوله هو خاف أطلق الخوف في شيء هو عالم به علما يقينا. ولذا قال هنا: فلا خوف عليهم، يعني لا يرتمون من أمر المستقبل، لأن مستقبلهم كله طيب، ليس يترقب فيه شيء فيه أذية، وإنما فيه الفرح والسرور، ولا يحزنون على شيء ذلك، لأنهم لم يفكوا شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم، فلا يفوتهم مطلب يحزنون عليه، ولا يخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون منه. وفي هذه الآية الكريمة سؤال نحوي، وهو أن يقول طالب العلم: لا خوف عليهم، أهملت لا هنا ولم تعمل، فمن لا يقول لا خوف عليهم كما قال لا رفث ولا فسوق؟ والجواب عن هذا أن ذا لا تعمل إلا في النكرات، سواء قلنا إنها النكيرون في الجيش أو قلنا إنها العاملة عن الغيث، والجملة الأخيرة ولا هم يحزنون المبتدأ فيها ضمير والضمائر معارف، فلا يجوز أن تعمل فيها لا بكل حال. فلما منع عملها في الجملة الثانية بمكان الضمير وهو معرف، وامتنع عملها فيها ارغي عملها في الاولى لتنسجم الجملتان وتتفقا بالاهمال دون الاهمال،